بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في المسألة الثالثة في اللعب بغير آلات القمار مع الرحم، وقلنا إنه حرام تكليفا ووضعا. ثم ذكرنا رواية، قد يقال إن هذه الرواية مؤيدة لما يقوله صاحب الجواهر الذي يقول أن اللعب بغير آلات القمار ليس فيه إلا الحرمة الوضعية، والمصنف أجاب عن ذلك بأن الرواية من جهة عدم رد الإمام على التباني على الأكل، وإن كانت دالة على عدم الحرمة التكليفية كما يقول صاحب الجواهر، إلا أن الرواية لا تصلح أن تكون مستندا لصاحب الجواهر. لماذا؟ صاحب الجواهر ماذا يقول؟ يقول بعدم الحرمة تكليفا، ويقول بالفساد وضعا. فإذا كانت المعاملة فاسدة بالتالي تكون حرام تكليفا أيضا. وآخر عبارة كما في المثل التي قرأناها بالأمس، لأن التصرف في هذا المال مع فساد المعاملة حرام أيضا. هذه العبارة تعليل لما ذكره من أن الرواية ترد على من يقول بالفساد فقط كصاحب الجواهر، لأن الرواية وإن لم تدل على الحرمة التكليفية بدوا، يعني بالنظر البدوي نحن نقول أن الرواية لا تدل على الحرمة التكليفية. طيب، إذا كانت الرواية لا تدل على الحرمة التكليفية لكنها ماذا؟ تدل على أن التصرف في المال اللي هو العوض بعد كون المعاملة فاسدة حرام أيضا، فالرواية تدل على الفساد بالمطابقة كما يقول صاحب الجواهر، وتدل على حرمة التصرف بالمال بالالتزام، فتكون الرواية ردا على صاحب الجواهر. هذا كله تقدم، بقي أن نبين أنه قوله فتأمل لعله إشارة إلى أن لدينا أمرين، خلوا بالكم، أحدهما اللعب المعنون بكونه قمار، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني التصرف المعنون بكونه ماذا؟ تصرف أو تصرفا في مال الغير. صاحب الجواهر ينكر الأول، يقول هذا اللعب بما أنه لعب بغير الآلات المعدة للقمار فلا يكون معنونا بعنوان القمار، وإذا لم يكن معنونا بهذا العنوان فلا يكون حراما تكليفا. إذن صاحب الجواهر ينكر الأول ويقول اللعب بغير آلات القمار ليس حراما لأنه ليس من القمار، مع ذلك هو يقبل الأمر الثاني وهو أن التصرف يكون تصرفا في مال الغير. إذن هو يقول بحرمة التصرف في هذا الرهن أو في هذا العوض. الرواية تدل بالملازمة على الأمر الثاني، يعني الرواية بالملازمة تدل على أن التصرف تصرف في مال الغير، ولا تدل على الأمر الأول اللي هو محل الكلام. محل كلامنا أن اللعب هذا اللعب هل هو حرام تكليفا أم لا؟ إن قلت أنه حرام تكليفا لابد أن تقول أنه قمار، والرواية لا تدل على ذلك، واضح؟ وهذا هو محل الكلام. النتيجة ماذا؟ أن الرواية تكون ردا على من يقول بحرمة اللعب أو حرمة المؤاكلة، ولا تكون ردا على صاحب الجواهر. طيب، هذا الآن إلى هنا نحن وصلنا إلى قوله لأن التصرف بهذا المال مع فساد المعاملة حرام أيضا، فتأمل. الآن لدينا مطلب آخر. نحن قلنا إن فساد المعاملة يعني الحرمة الوضعية من المسلمات التي لا خلاف فيها بين الأصحاب، فيكون المال الذي أخذه الغالب ليس ملكا له، بل هو باق على ملك المغلوب، وهذا هو الحال في كل عوض يؤخذ بالمعاملات الفاسدة. مثلا البيع إذا كان فاسد فبالتالي العوض الذي يؤخذ يبقى على ملك مالكه الأصلي. وبناء على هذه المقدمة نقول شنو هو المطلب الآخر؟ هنا يجب رد المال إلى صاحبه إن كان المال موجودا، وإن لم يكن موجودا يعني بحيث تلف المال يجب عليه أن يرد العوض، يعني عوض المال الذي أخذه في اللعب بغير آلات القمار إلى مالكه الأصلي. الآن لدينا إشكال، وهو أن لدينا رواية رواها عبد الحميد بن سعيد قال بعث أبو الحسن عليه السلام غلاما له يشتري بيضا، فأخذ الغلام بيضة أو بيضتين فقامر بها، فلما أتى به يعني لما أتى الغلام بالبيض أكله، يعني الإمام عليه السلام أكل البيض، فقال مولا له، الإمام كان عنده عبد من العبيد الموجودين، هذا العبد قال للإمام إن فيه من القمار، قال فدعا بطست فتقيأ إلى آخر الخبر. نحن نسأل نقول أنت ماذا قلت أيها المصنف؟ قلت يجب بدل التالف، وبالتالي طبعا إن كان التالف مثليا يجب رد بدله المثلي، وإن كان التالف قيميا يجب رد بدله القيمي. نقول هذا الكلام مخالف لهذه الرواية، لأنه لو كان رد البدل كافيا لرد الإمام عليه السلام البدل ولم يتقيأ البيض. هذا هو الإشكال. المصنف يجيب عن ذلك ويقول الإمام عليه السلام حينما تقيأ البيض لم يكن هذا الفعل منه لأجل رد العين إلى مالكها، لا معنى له، بل لأجل أن لا يكون الحرام جزءا من بدنه. إذن التقيؤ لم يكن لأجل أن يرد البيض إلى مالكه كي يدل على وجوب رد العين وعدم كفاية رد المثل أو القيمة، واضح؟ هذا هو الجواب عن هذا الإشكال. لكن لدينا إشكال آخر، وهو كيف يقدم الإمام عليه السلام على المحرمات الواقعية التي هي كالأمور الواقعية في تأثيرها. شوفوا المحرمات الواقعية لها تأثير واقعي، شرب السم له تأثير على البدن وتأثيره لا يتبدل بالعلم أو الجهل، ولنفرض أنه جاهل بوجود سم في هذا الكأس، إذا شربه عن جهله السم يؤثر. والمفروض أن الإمام عليه السلام معصوم لا يرتكب المحرمات الواقعية أصلاً ولو مع الغفلة. الحاصل كيف يأكل المعصوم عليه السلام البيض الحرام جهلاً منه بأنه حرام؟ لأن الإمام عليه السلام لا يغفل في ترك الواجب وفعل المحرم، ولا يمكن أن نفرض الجهل في حقه بحيث نقول هو قد يترك الواجب جهلاً وقد يرتكب الحرام جهلاً. إذن لا يمكن الالتزام بمضمون هذه الرواية، ولا يمكن أن نقول بأن الإمام عليه السلام كان لا يعلم بحرمة البيض الذي جعل عوضاً في القمار فأكله جهلاً منه بالحال، هذا لا يمكن أن نقول بذلك. طيب، ثم المصنف له استدراك. شوفوا، حطوا بالكم على الاستدراك، شنو هو الإيراد على الرواية؟ الإيراد على الرواية بأن الإمام كيف أكل البيض الحرام الذي يكون الحرام جزءا من بدنه. يقول المصنف إن أكل البيض إنما يكون حراما إذا كانت حرمته معلومة، وحيث أن الإمام عليه السلام لم يكن عالما بأن البيض عوض في القمار فلا يكون البيض من المحرمات العلمية كي يكون حراما على الإمام. يعني كأن الشخص الآن مثل بشخص آخر، شخص لا يعلم أن هذه الأكلة هي حرام أو فيها حرام، إذا أكلها لا يكون هذا الأكل أكلا محرما، هكذا يقول المصنف. الآن لدينا إشكال. الإشكال يقول البيض حيث أنه وقع عوضا في المقامرة صار من المحرمات الواقعية، والمحرمات الواقعية لها تأثير، حالها حال الأمور الواقعية في تأثيرها. وشنو مثالنا؟ مثالنا الذي لا يعلم أن في الكأس سم مثلا، هذا لا يعلم، السم يؤثر في بدنه، وتأثير السم في البدن ليس تابعا للعلم أو الجهل أو الغفلة. واضح؟ إذن صار عندنا إشكالين راح أفهرسهم بعد شوية. المهم جواب المصنف ما هو؟ المصنف يقول هذا التأثير الواقعي الذي هو موجود في البيض إنما يفرض وجوده فيما لو بقي البيض في معدة الإمام. يعني لو فرضنا أن الإمام لم يتقيأ وتحلل هذا البيض في معدته وصار جزءا من بدنه، حينئذ يؤثر. لكن المفروض في الرواية أن الإمام اطلع على حرمة البيض في أول الأمر فقاءه وأخرجه من معدته. طيب، أكل الحرام بهذا المقدار لا يستدعي التأثير الواقعي بعد عدم صيرورة البيض جزءا من بدن الإمام، ولا محذور في أن يأكل، يعني بهذا المقدار أن يأكل الحرام. الاستدراك هذا الذي ذكره المصنف يرجع إلى أمرين. شوفوا، خلوا بالكم. الأول أن الإمام لم يكن عالما بأن البيض من القمار، وعليه فلا يكون أكله حراما كي تقول كيف ارتكب عليه السلام الحرام. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أن عدم علمه بأن البيض من الحرام لم يستمر، هذا عدم العلم لم يستمر، بل تبدل إلى العلم. وحينما تبدل إلى العلم الإمام تخلص من البيض وأخرجه من معدته في بداية الأمر، فلا يصح أن يقال أن الحرام صار جزءا من بدنه. هذا هو حاصل الاستدراك. هذا الأمر الأول اللي ذكره شنو نتيجته؟ نتيجته أنه ليس من البعيد أن يكون الإمام جاهلا بالموضوعات أو ببعض الموضوعات. ونتيجة الأمر الثاني أن أكل الحرام إذا لم يصر جزءا من البدن فلا بأس به، يعني لا بأس بأن يأكل الحرام ثم يتقيأ هذا الحرام. والمصنف رحمه الله حيث أنه ملتفت إلى فساد كلا الأمرين قال نحن كنا بصدد توجيه الحديث لا أكثر، مو أحد يدخلنا إلى مدخل اعتقادي، نحن نريد أن نوجه الحديث، وقمنا بتطبيق القواعد الشرعية الظاهرية التي نعرفها نحن التي بأيدينا، طبقناها على فعل الإمام عليه السلام، وخرجنا بنتيجة. هذه النتيجة لا توافق معتقداتنا، لأن كل من ينتسب إلى هذا المذهب الحق يلزمه الاعتقاد بعصمتهم الكاملة التامة وأنهم عالمون بالأحكام والموضوعات. إذن المصنف رحمه الله لا يرتضي القول باختصاص علم المعصومين عليه السلام بالأحكام فقط، لأن هناك من يدعي هذه الدعوة ويقول الإمام بل النبي أيضا عالم بالأحكام فقط. لماذا المصنف لا يرتضي هذا القول؟ لأن هذه الدعوة فاسدة جدا. لماذا فاسدة؟ لوضوح أن الأحكام تابعة لموضوعاتها. الجهل بالموضوعات ولو ببعضها يفضي إلى الجهل بالأحكام ولو ببعضها، وهذا ينافي العصمة. يعني إذا شوفوا مرة ثانية، الذي يدعي بأن الإمام عالم بالأحكام فقط، هذه الدعوة منه دعوة جزافية فاسدة. ليش؟ لأن الحكم تابع لموضوعه، والجهل بالموضوع ماذا يؤدي إلى الجهل بالحكم، راح يعطينا حكم خطأ. إذا الإمام لا يعلم بأن هذا طاهر أم نجس أو ذاك كذا وكذا، فبالتالي راح يحكم على النجس بالطهارة ويحكم على الشيء الفاسد بأنه صحيح وهلم جرى. فهذه نتيجة هذه الدعوة اللي قاعد يقول اختصاص الأحكام، اختصاص علم الإمام بالأحكام، هذه نتيجتها أنهم غير عالمين بالأحكام. واضح؟ طيب. إذن المصنف رحمه الله يعتقد بعلمهم التام وبعصمتهم التامة، بل المصنف رحمه الله يقول بأنهم يعلمون المصالح والمفاسد الواقعية وأنهم مشرعون للأحكام، ولهذا يقول كما سنطبق إن للمعصومين، يعني المعصومين لهم حركاتهم، يعني ما يصدر عنهم من أفعالهم وأقوالهم شؤون نحن لا نعلمها ولا نحيط بها. أصلا نحن لا نعرف الملاكات الواقعية الموجودة في أفعال المعصومين وفي أقوالهم، ولذا لا نقبل أن يقول أحد أنه، أو مثلا يقوم أحد كان من كان بتطبيق القواعد الشرعية الظاهرية الموجودة بأيدينا على أفعال وأقوال المعصومين بوجه وبكيفية تفضي إلى نسبة الجهل إليهم صلوات الله عليهم أجمعين، ولا نجوز عليهم الغفلة بلا فرق في ذلك بين الأحكام والموضوعات. وأنت واضح عندكم أن المشرع الذي يشرع لابد أن تكون له إحاطة بالمصالح والمفاسد الواقعية، وهذه الإحاطة لابد أن تكون تامة من جميع الجهات. نحن لقلة بضاعتنا لا نتمكن من معرفة كنه علم المعصومين عليهم السلام، ولذا حملنا الأخبار هذه، حطوا بالكم عليها النكتة، أنا أقولها باختصار، نحن حملنا الأخبار التي ورد فيها أن علمهم معلق على الإرادة، حملناها على ماذا؟ حملناها على ما سيجري عليهم، يعني الحوادث التي ستجري عليهم، هذا علمهم بها معلق على إرادتهم، وأنهم متى ما أرادوا علموا بما سيجري عليهم. وطبعا قلت لكم البضاعة الموجودة لدينا يسيرة جدا، لا تفي ببيان مقامات هذه الهبات الإلهية وهذه النعم الإلهية العظيمة. طبعا نعم إلهية عظيمة هو وجود النبي ووجود المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، ونسأل الله سبحانه السداد والتوفيق للثبات على ولايتهم. نطبق هذا المقدار. يقول: ثم إن حكم العوض، هذا المال الذي أخذه الغالب في اللعب بالآلات غير المعدة للقمار، هذا العوض ما هو حكمه؟ احنا قلنا حكم سائر، أنه حكم سائر العوض المأخوذ في المعاملات الفاسدة كالعوض المأخوذ في البيع الفاسد، يعني كما أنه في البيع الفاسد يجب رد العوض المأخوذ إلى مالكه الأصلي، كذلك هنا نقول يجب رد العوض المأخوذ في اللعب بغير آلات القمار إلى مالكه الأصلي. يقول: ثم إن حكم العوض من حيث الفساد حكم سائر المأخوذ بالمعاملات الفاسدة يجب رده، يعني يجب على الغالب أن يرد العوض على المغلوب. طبعا إذا كان العوض باقي يرد نفس العوض، وفي حال التلف زين يجب عليه أن يرد البدل المثلي إن كان التالف مثليا، ويرد البدل القيمي إن كان التالف قيميا، يجب رده إلى مالكه مع بقائه، ومع التلف فالبدل مثلا أو قيمة. لدينا إشكال، تفضل ما هو الإشكال؟ يقول: وما ورد من قيء الإمام عليه السلام البيض الذي قامر به الغلام، إشارة إلى الرواية اللي قرأتها، فلعله، يعني لعل قيء الإمام، للحذر من أن يصير الحرام جزءا من بدنه، لا للرد على المالك. ما يصير أنا أتقيأ البيض ورد القيء إلى المالك، واضح؟ إذن التقيؤ زين لم يكن لأجل رد العين إلى المالك، بل كان لأجل الحذر من أن يكون جزءا من بدنه الشريف، واضح؟ فأنت تبي تقول أنه رد العين، ليش الإمام تقيأ؟ لأنه أنت قلت أنه يرد المثل أو القيمة، الرواية تدل على عدم كفاية رد المثل أو القيمة ويجب رد العين، لذلك الإمام تقيأ. نقول كلامك خطأ، التقيؤ كان لأجل أمر آخر. فلعله للحذر من أن يصير الحرام جزءا من بدنه لا للرد على المالك، لكن يشكل ما نقدر نلتزم بهذه الرواية، أو لا يمكن الالتزام بأن القيء كان لأجل التخوف والحذر من تأثير الحرام في بدنه، بأنما كان تأثيره كذلك إذا كان هذا الحرام له تأثير كتأثير الأمور الواقعية. كيف أكل المعصوم عليه السلام له جهلا؟ واضح؟ يعني كيف يأكل المعصوم للبيض الحرام جهلا؟ لأنه الإمام لا يقدم على المحرمات الواقعية. واضح؟ بناء على عدم إقدامه على المحرمات الواقعية غير المتبدلة بالعلم لا جهلا ولا غفلة. المحرمات الواقعية لها تأثير وتؤثر، الآن عندنا روايات كثيرة تدل على ذلك أيضا، وحالها حال الأمور الواقعية، مثل لو الإنسان شرب السم، شربه للسم يؤثر قطعا، وما نقدر نقول أنه السم يؤثر فقط في حال العلم، وأما في حال الجهل أو الغفلة هو لا يؤثر. هذا راح يضحكون عليك، يقول لك يؤثر ولا يتبدل التأثير لا بالعلم ولا بالجهل ولا بالغفلة ولا بالنسيان. واضح؟ بلى، لأن ما دل، شوفوا هذا تعليل لعدم إقدام الإمام عليه السلام على المحرمات الواقعية، لأن ما دل على عدم جواز الغفلة عليه في ترك الواجب وفعل الحرام دل على عدم جواز الجهل عليه في ذلك. ليش احنا قلنا الإمام لا يقدم على ارتكاب المحرمات الواقعية؟ لأن ما يدل على عدم إمكان الغفلة في حقه، وعدم إمكان السهو، وعدم أنه تصور الجهل في حق المعصوم، أنه بحيث يقول قائل أنه قد يترك الواجب قد يفعل الحرام، هذا أصلا أكو دليل يقول بأن المعصوم لا يفعل الحرام ولا يترك الواجب. هذا الدليل، هذا الدليل بنفسه يدل على عدم إمكان الجهل في حق المعصوم. نقول لأجل أنه جاهل بالموضوع فعل الحرام، ما يمكن هالكلام. شوفوا، لأن ما دل على عدم جواز الغفلة عليه في ترك الواجب وفعل الحرام دل على عدم جواز الجهل عليه في ذلك. ثم يستدرك: اللهم إلا أن يقال، وأنا بينت الاستدراك، الآن فقط نقرأ العبارة: اللهم إلا أن يقال إن مجرد التصرف في المحرمات العلمية، الحين بنوجه الرواية، نقول التصرف في البيض، أكل البيض متى يكون حراما؟ إذا كانت حرمته معلومة، والإمام لم يكن عالما بأن البيض وقع عوضا في القمار، بالتالي البيض لا يكون من المحرمات العلمية كي يكون حرام على الإمام. واضح؟ طيب، مرة ثانية: اللهم إلا أن يقال إن مجرد التصرف من المحرمات العلمية والتأثير الواقعي. حطوا بالكم لما تقرون، ترى هذا الأمر الثاني اللي بينته. الأمر الثاني شنو؟ يعني في الاستدراك أكو أمرين، الأمر الأول بيناه، الأمر الثاني هو أن التأثير الواقعي الذي لا يتبدل بالجهل والغفلة، هذا التأثير إنما يفرض مع بقاء البيض في معدة الإمام وفي بدن الإمام. والمفروض أن الإمام من أول الأمر حينما اطلع أخرج البيضة من معدته، هذا المقدار أنه كافي في عدم صيرورة هذا البيت جزءا من بدنه. إن قلت أنه هل يجوز أن يأكل الحرام بهذا المقدار أيضا، نقول هذا لا محذور فيه. شوفوا، والتأثير الواقعي غير المتبدل بالجهل، إنما هو في بقائه وصيرورته بدلا عما يتحلل من بدنه عليه السلام، والفرض اطلاعه عليه. الفرض أن هذا عدم علم الإمام لم يستمر، بل تبدل عدم العلم إلى العلم، وبمجرد أن تبدل إلى العلم الإمام قاء هذا البيت وأخرجه من معدته، والفرض اطلاعه عليه في أوائل وقت تصرف المعدة، يعني قبل لا المعدة تهضمه وتحلله الإمام أخرجه، ولم يستمر جهله. هذا كله. من هنا المصنف ملتفت إلى المحذورين اللي أنا ذكرتهم. المحذور الأول إلى أنه الإمام، يعني من الممكن أن يكون الإمام جاهل بالموضوعات، هذا المحذور الأول. المحذور الثاني شنو هو؟ أنه لا بأس بأن يأكل هذا المقدار من الحرام، زين؟ هذا المحذور الثاني. فبالتالي نتيجة الاستدراك هو أمر يخالف العقائد الحقة، لهذا قال هذا كله لتطبيق فعلهم على القواعد. يعني احنا وجهنا الحديث بهذا التوجيه لأجل أن نطبق القواعد الشرعية الظاهرية التي بأيدينا على أفعالهم أو على فعلهم أو على فعل الإمام، زين؟ وإلا فلهم في حركاتهم من أفعالهم وأقوالهم شؤون لا يعلمها غيرهم صلوات الله عليهم أجمعين. بهذا المقدار نكتفي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.